فين وصلنا لحد فين؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنى للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر. قال: ويجب صاع. قولهم ويجب صاع أي يجب إخراج الصاع، والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع في الغسل والمد في الوضوء ونصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. والصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن، نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت. فقال العلماء: ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرا كاملا: وقد حررتهم أي الشيخ العثيمين، فبلغ 2.40 كيلوغرام من البر الرزين. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغير. وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2440 جراما من البر الرزين أي البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء، فما بلغ فهو الصاع النبوي. وقد عثر على مد النبوي في عنيسة في إحدى الخرابات، وقد اشترته من صاحبه بثمن غالي وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته 510 جرامات، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويا قياسا على ذلك. مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟ المذهب أنه يلزمه، والقول الثاني لا يلزمه، لأن الفطرة صاع. ولهذا نظائر إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه فالمذهب يستعمله ويتيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا وجد ما يغسل به الأعضاء فيستعمله ويتيمم، لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوط. القول الثاني يستعمله ولا يتيمم، لأن التيمم في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا تتركب طهارة من ماء وتراب، فيستعمل الماء ويسقط عنه الباقي للعجز. والقول الثالث لا يستعمله ويتيمم، لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والتيمم، وهو عاجز عن الوضوء فليتيمم. مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس وخمس الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ الجواب الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك، لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه 40 درهما وأخرج 60 درهما، لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون صدقة. قوله: من بر. البر حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، وكان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موجودا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ولقلته ونظرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة كما في حديث أبي سعيد، وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه، بل إنه مجزئ بلا شك. قوله أو شعير، وهو حب معروف ومفيد لا سيما إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن فائدته أقل من فائدة البر. قوله أو دقيقهما، أي دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإن من دقيق إحداهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن، لأن الحبة إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب، والصاع من الحب البر أو الشعير يكون صاعا وزيادة من الدقيق، لأن الحب في خلقة الله عز وجل له منطبق تماما، وإن كان فيه فروجات ما بين الحبة والأخرى. قوله أو سويقهما، أي سويق البر والشعير، والسويق هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا. قوله أو تمر، معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل لابد أن يكون تمرا جافا. والتمر كان يكال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأصناف المكيلة، لكنه صار عندنا الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. قوله أو زبيب، والزبيب هو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا، بل يصلح لذلك أنواع معينة منه، والزبيب غذاء وقوت كالتمر. قوله أو أقط، الأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيط ثم يجفف، وتعمله البادية في الغالب. فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الرز، وعموم كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن، لأنها جاءت منصوصا عليها في الحديث. والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معنى، وعليه لو أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شعيرا أو زبيبا أو أقط لأجزأه ذلك رغم أنها ليست بقوت. وقول المؤلف يجب صاع من بر أو شعير ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال هذا الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين من هذا يعني الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه. وقال شيخ الإسلام، وهو أيضا قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون إن الواجب صاع من كذا أو نصف صاع من البر، أو يقولون الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف من غيره. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره. يعني وجه ذلك أن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، ولكنه وقع في مخالفة النص فلا يعدل عن النص بشيء. لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزي؟ الجواب الصحيح أنها لا تجزي، ولهذا ورد عن الإمام أحمد الأقط لا يجزي إلا إذا كان قوتا، وإنما نص عليه في الحديث لأنها كانت طعاما فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا على التعيين. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم. ويردح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرضها، أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزي. قوله فإن عدم الخمسة أي عدم البر والشعير أو التمر والزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليه. قوله أجزأ كل حب وثمر يقتاد أي إنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتاد ويطعم من الحب والثمر. وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ ولو كان ذلك قوتا أو كان أفضل عند الناس. والحب مثل الأرز والذرة وغيرهم، والثمر مثل التين، فالتين في السابق كان يقتاد ويكنز مثل التمر تماما، وذلك لما كان كثيرا في الجزيرة العربية. وخلاصة ذلك على كلام المؤلف أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلا من الشعير والبر أو كل تمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا مثل أولئك الذين يقطنون القبة الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزي إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزي إخراجه ولا شك في ذلك. ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يوز يمكن أن يكال. قوله لا معيب معطوف على كل أي لا يجزئ معيب حتى من البر والتمر. والمعيب هو الذي تغير طعمه أو أحد أوصافه أو صار فيه دود أو سوس، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وفي قراءة إلا أن تغمصوا من الغمص وهو النقص، أما الغمض هو غض الطرف عن العيب. قوله ولا خبز أي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر لأنه لا يكل ولا يقتاد، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكل ويقتاد، لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته. والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن ييبس ويدفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن يقتاد. ولكن يرد علينا سؤال وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب من قال إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضا، ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك. ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتا للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحو ونحوها فإنه مجزئ سواء عدم الخمسة أو لم يعدمها، لحديث أبي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. يبقى خلاصة الكلام يا أخواننا الله يبارك فيكم إن ما كان طعاما لأهل البلد واعتاد الناس عليه لا نعدل عن ذلك، فالشائع في مصرنا اللي هم نوعين الأرز والقمح. الأرز يعني يؤكل مباشرة والقمح يطحن ويحول إلى خبز، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن أخرج الإنسان الأنواع المنصوص عليها كالزبيب والتمر فلا شك أنه يجزئهم لورود النص عليه. تفضل. لا ما سيأتي إن شاء الله كل هذا، سيحن نتكلم بس على الوزية دي هذه فقط. نعم هقوت ده لاش الضرر حد لأيد وقت يا شيخ مصطفى. تفضل. نعم تجزئ. نعم لا ما نخذنا قبل ذلك لابد أن يكون الصاع من نوع واحد، خلينا أخذناها في اللقاء قبل مدة تقريبا. يعني مثلا أنا عندي 5 من الأولاد عليهم 5 أصواع مضبوط، لابد أن يكون الخمسة أصواع كل صوع كل صاع من نوع. أما أنني آتي بنصف صاع من بر ونصف صاع من شعير هذا لا يجزئ. لا بأس لا بأس أصبت سنعم. يجزئ، ما هو الإشكال جبنين عشان تستوعب أخونا بيسأل، لو أن التمر والزبيب ليس قوت البلد يجزئ؟ نعم يجزئ، لأن أهل العلم اختلفوا هل يا ترى هذه المنصوص عليها بعينها ويقص عليها غيرها وهي الأصل، أم أن الغرض من ذكرها كونها قوت فقط معي؟ فالصواب الأول منصوص عليها بعينها وبعد ذلك كونها قوت معي. مظبوط نعم، هذا كلام أهل العلم قلت لك معي أخي الفضل، لا نعدل عن كلام أهل العلم بشيء، ولكن هب أنه لم يكن قوتا وأخرجه نجرؤ أن نقول لا يجزئه أبدا، ولكن في هذه الحالة بننظر إلى الأنفع والأفيد لمين؟ للفقير. فضل. أعد علي. يسأل أخونا لو أن رجلا ميسور الحال يخرج من أعلى الأنواع أو فقير يخرج من دونها، أبدا الأمر على التخيير ليس فيه شيء ولا غضاضة. قولهم ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، هنا يجوز أن نقول أن يعطي الجماعة أن يعطى الجماعة ويجوز أن نقول أن يعطي الجماعة، وقوله الجماعة أي ممن يستحقون زكاة الفطر. وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب هناك قولان لأهل العلم وهما: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين وهو ما ذهب إليه المؤلف. الثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط وهو الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه مثال ذلك، إذا كان إنسان عنده 10 فطرة فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد، وإن كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها 10 فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخر. قال العلماء إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن أن لا ينقص المعطي عن مد، ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطي أنه أعطاه دون الصاع لأنه يخشى أن يخرجها المعطي عن نفسه وهي أقل من صاع. وعلى هذا التقرير الذي ذكرناه الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة أن يعطى الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد أو يعطى الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء. يتبين أن ما يجب بدله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر فالمقدر فيها صاع سواء أعطيتها واحدا أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جماعة لجماعة، لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه، وهذا بالاتفاق فيما أعلم. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي كفارة اليمين عند الأطعام. أنا يهمني القدر، قدر الإيه؟ الإطعام. فإطعاموا إيه؟ 10 مساكين. أعطيتهم لمن؟ ما تفرقش. يعني هب أنني ميسور الحال وأردت أن أكرمهم بالإطعام فأخرجت إطعاما يعادل 50، لا بأس بذلك. يبقى هنا العبرة بإيه؟ بما قدره الشارع ليس بما يأخذه الآخذ. عشان كده المسألة بيتفرع وتأتي بالتفصيل. هل يا ترى في مصارف الزكاة أعطي زكاتي للأصناف الثمانية؟ يعني مثلا عندي زكاة مثلا 10,000 أو 8,000، أعطي لكل صنف 1,000؟ لا لا يلزم من ذلك أبدا، بل كما سيأتينا إن شاء الله بتنظر إلى الأنفع، ولو اقتصدت على واحد أجزأك اتفاق. القسم الثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه كما هي الحال في فدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس في الإحرام أي قبل التحلل، يحلق رأسه قبل أن يتحلل لأذى في رأسه كما حدث مع كعب بن عجرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من 6 مساكين. القسم الثالث ما قدر فيه الآخذ المعطي دون المدفوع مثل كفارة اليمين وكفارة الظهر وكفارة الجماع في نهار رمضان لخفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلل وقت، وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها أطعم مسكينا ماشي حتى ولو كان مدا من بر. ويجوز في هذا القسم أن يغذي المساكين أو يعشيهم لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر المقدار، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزاء. نعم. أيوه. يقول مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، هذا في اليمين. أما الظهار والجماع فلم يذكرها الشيخ لأنها معلومة. باب إخراج الزكاة، ويجب على الفور مع إمكانه. قوله باب إخراج الزكاة، ألف الزكاة للعهد الدين، وإنما قلنا ذلك لأن لا يدخل فيها زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد علمت ويبنى وبين وقت وجوبها وإخراجها وقضاء، لكن المراد بإخراج الزكاة هنا زكاة المال. قوله إخراج الزكاة أي من ملكه إلى مستحقيه، وسبق وأن ذكرنا بالأدلة الشرعية أن الإنسان إن لم يخرج زكاة ماله يكون أكل الحرام. ليه؟ لأننا زكاة مالي أصبحت من حق المسكين أو الفقير، فلما منعتها إياه منعت حقه وضمنته إلى حقي، وهذا هو أكل الحرام. من أجل هذا ذكرنا في كتابنا تحذير الأنام من أكل الحرام أن من صور أكل أموال الناس بالباطل عدم إخراج الزكاة الواجبة. وقوله إخراج الزكاة أي من ملكه إلى مستحقها، وأنواع الأموال هي الذهب والفضة وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. قوله ويجب على الفور أي المبادرة مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج، والمراد بهذا وجوب المبادرة بالإخراج لا وجوب الإخراج، فإنه معلوم مما سبق. وقوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي، ودي مسألة مهمة ويتفرع منها مسألة، وهي هل الحد واجب على التراخي أم على الفور؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن المسلم ملك الزاد والراحلة، ملك مثل السنة دي، طيب يجب عليه أن يسعى بالطرق اللي هي الوسائل المعاصرة من التقديم في القرعة أو شركات السياحة أو الكلام ده، أم أنه يتريث حتى يبلغ من العمر مثلا 60-70 سنة ويبدأ يحج كما يظن البعض؟ لا يا أخوان، الصواب أن الحج على الفور شأنه شأن الشعائر التي أمر بها ربنا عز وجل. وأما من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، هذا خلاف وقع متى فرض الحج، هل في السنة السادسة كما يقول البعض أم أنه في السنة التاسعة؟ الجواب في السنة التاسعة، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ما كان في مكة من الأصنام، لذلك أمر أبا بكر أن يحج بالناس وفي العام القادم حج هو صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يحل من إحرامه من لم يسق الهدي منه وتأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لتأخر، ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر الواجب يكون مخاطرا فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته، وإبراء الذمة واجب، فهذا الدليل النظري أيضا على أن الواجب يفعل على الفور. الأمر الخامس أن النظر يوجب إخراجها على الفور لأن حاجة الفقراء متعلقة بهم، وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء بحاجته. الأمر السادس أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال، أو بالتكاسل إذا كان الواجب من أعمال البدنية. وقال بعض العلماء لا يجب الإخراج على الفور لأن الله عز وجل لم يوقت لها وقتا، وهذا ضعيف، بل وقت لها وقتا من قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذا قلنا إن هذا الحق هو الزكاة، لكن المؤلف اشترط بقوله مع إمكانه، أن يكون الإخراج ممكنا، فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه، كما لو كان ماله غائبا، وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر. وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر أو المعسر، وهو الآن ليس بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه. وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم لتزكي بها؟ الجواب ليس من ذلك، فيمكن لها أن تزكى على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة. كويس، يبقى كون أنها ما معها السيولة، طيب ما هو يجب فكر الزكاة، طب ما معهاش مال نقدية، استلف بيعي، طب أنا عندي حتة أرض مثلا تمنها كذا وأنا أعدتها للاستثمار وما معيش ولا مليم، لا اقترض، فإن أخرت فلا شك أن هذا من تأخير الواجب، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك كثير من النسوة اللاتي ما يمتلكن شيئا من الأوراق النقدية إلا الذهب لا عذر لك في تأخير الزكاة، خاصة مثلا هب أن الزوجة قال لها لا أعطيك بأمر تعطيكي معي، فهذه الحالة يلزمها أن تخل، إما أن تقترض وإما أن تبيع، كون أن النفس بقى شحيحة وكيف تبيع ده أمر آخر. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. نعم، لا هذا ليس له، سأقول ويقول بعض الأزواج لا يعطي الزوجة ولا يرضى لها أن يبيع، الأمر ليس له، هذا واجب شرعي، شأنه شأن من قال لزوجته يعني مثلا لا تصلي أو لا تنتقل، هذا لا يجوز. معايا مشايخ؟ يقول لكن ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها فإن تبرع فلا بأس. لكن النساء يقولن إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاتي فإنه سينفذ ولن يبقى عندنا منه شيء، وهذا مما نحتاجه بنص القرآن، قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنقول إن هذا الإيراد غير وارد لأنه ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب، مظبوط؟ فإذا لم يكن عند إحدهن إلا 80 جراما من الدهن فإنه لا زكاة عليه، ولذلك نقول إنه لا ينفذ، لأنك تصبحين عند إذن الفقيرات، والفقيرات يكفيهن من حلي الذهب 80 جراما. قوله إلا لضرر، أي فإذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر، كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى. مثال ذلك وجبت على شخص زكاة الماشية في محرم ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ويقول له اخرج زكاتك، ولا يصدقه إذا قال له هذا الشخص لقد أخرجتها، فإن له أن يؤخرها إلى أن ييأس من قدوم الساعي. طبعا هذا الكلام يا أخوانا غير معمول به الآن، لأن ما فيش لا ساعي ولا جباة، وأصبح موكول إخراج الزكاة لما عند الإنسان من إيمان وخوف من الرحمن، فهذا الأمر لا يرد عندنا. والواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته لأنها عبادة وهو مؤتمن عليه. ومن الضرر أن يخشى على نفسه أو ماله إذا أخرج الزكاة، وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوص، ولو أخرج الزكاة لقالوا إنه ذو مال فيسطون على بيته ويسرقونه أو يقتلونه، وهذا ضرر يحل له أن يؤخر الزكاة حتى ييسر الله. ومثل ذلك إذا كان ماله غائبا فلا يجب عليه الإخراج عنه ولو كان عنده مال. فإن قال قائل هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟ الجواب نعم يجوز. فمثلا عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله أو أن يكتب وثيقة يقول فيها إن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء حتى يكون ورثته على علم بذلك. خذوا بالكم هنا مسألة يتفرع منها. طيب لو أنه وجبت زكاته مثلا يعني في رمضان زكاة المال كويس، وأخرها لذي الحجة لمصلحة كما قال الشيخ، فالعام القادم الحول عنده في رمضان أما في ذي الحجة؟ أحسنت، في رمضان كما إيه؟ كما هو. لأن تفضل يا ولدي. يعني ماله غائبا يقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، والزكاة مما يوصي فيه لأنه حق واجب. وأيضا يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها، لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضر وحب المال ازداد، فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز لأن في ذلك مصلحة للمستحق، والله أعلم بالنيات. فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته، لكن إذا كان في نيتي أن يؤخرها من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة المستحق، وإنما ذكرها صاحب الروض وغيره من العلماء، ويجوز التأخير كذلك إذا تعذر الإخراج لقوله مع إمكانه كما سبق. فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية: عند تعذر الإخراج، عند حصول الضرر عليه بالإخراج، عند وجود حاجة أو مصلحة في التأخير. مسألة لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول، فلو كانت تجب في رمضان وماله 10,000 فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله 20,000 فلا زكاة عليه إلا في العشرة. قوله فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. نعم. لا، مصلحة للفقير. قوله فإن منعها دحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أي إن منع إخراج الزكاة، والفاعل يعود على صاحب المال الزكوي، والهاء مفعول به تعود على الزكاة. قوله كفر، هذا كفر، كفر اعتقاد لا كفر عمل، لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع. طبعا كفر اعتقاد يعني موطنه في القلب، وكما معلوم لا يستدل على ما في القلب إلا بإيه؟ بلسان الحال أم المقال؟ المقال. يبقى لابد أن يصرح ويقول أنا أجحد وجوب الزكاة هكذا، فإن قال هذا حكمه سيأتي إن شاء الله. يقول لأنه اعتقاد خلاف ما دل عليه الشرع وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإذا انضم إلى الجحد منع صار أشد وأعظم، لأنه كفر بالاعتقاد وفسق بالعمل. علة ذلك أي الحكم بكفره ليس لمنعها وإنما لجحد كونها فريضة، وأما إذا منعها بخلا أو تهاونا فسيأتي في الكلام المصنف. وعلى هذا فيكون قول المؤلف إن منعها جحدا لوجوبها تصويرا لا تأصيلا، فليس من شروط القول بكفر جاحدها أن يمنعها، بل الشرط جحد وجوبها، فلو أداه وهو جاحد وجوبها فإنه يكفر. نعم، ودي مسألة معروفة وشأنها شأن الاستحلال، يعني لو أن إنسانا استحل الزنا ولم ينظر لامرأة قط فضلا عن أن يزني كافر، مع أنه ما فعل، يبقى كفر الاعتقاد شيء وكفر العمل شيء آخر. وليس معنى هذا الكلام من الشيخ العثيمين والمصنف أنهم يقصرون الكفر على الاعتقاد فقط، لا، من قصر الكفر على الاعتقاد فقط فهو من المرجئة، وهذا لا خلاف فيه. يقول فلو أداه وهو جاحد وجوبها فإنه يكفر. وقوله جحدا مفعول لأجله وهو سابق على الفعل، لأن المفعول لأجله إما أن يكون سابقا للفعل أو مقارنا له أو يكون لاحقا به، فهذا الجحد سابق للفعل أو مقارن له. ومعنى سابق أن يقول ليس علي زكاة وهي غير مفروضة، ومعنى مقارن أن يجحد الزكاة حين المنع، فإن منعها على هذا الوجه كفر عارف بالحكم، أي أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة. وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. يعني لو أن رجلا قال ما فيش حاجة اسمها زكاة، وقال لا أعلم، هذا لا يعذر بجهله لأنه كذاب، فإن وجوب الزكاة معلوم من دين الله بالضرورة. نعم. وكن إيه؟ خلاص، هذا منعها بخلا وشحا. ولكن لو قال أنا أجحدها، يعني باللغة العامة أنا مش معترف به، خلاص هذا جحود. يقول فإن لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، فإذا جحد ذلك كفر. وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، أي ليس في كل الصور، اكتب عندك والجهل عذر عند أهل السنة، ها؟ والجهل عذر عند أهل السنة إن لم يكن من سعي المكلف وكسبه. إن لم يكن من سعي المكلف وكسبه. فإن كان من سعيه وكسبه فلا عذر. فإن كان من سعيه وكسبه فلا عذر. يقول لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، أي ليس في كل الصور، وذلك لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اكتب عندك والمراد باللسان هنا أي بلغة قومه. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسلا إلى الخلق فلهم الحج على الله، لأنهم معذورون. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى عن قريش ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. محل الشاهد من الحديث الخطأ، لأن الخطأ يفعله الإنسان بدون قصد. والنصوص الدل على أن الجهل عذر كثيرة، ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ انظروا إلى فقه العثيمين رحمة الله عليه اللي هو قالها في الأول إيه؟ أي ليس في كل الصور. وهل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ الجواب لا، فإن من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج وقال لا أعلم فلا يقبل قوله، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، إذ يعرفه العالم العمي والعمي. لكن لو كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدة عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره. واضح يا اخواننا الكلام؟ اصر بعد الايه؟ بعد البيان. نبهنا ومع ذلك قال لك لا، هي ما فيش حاجه اسمها زكاه، يكفر ولا كرامه عين. وهذه المساله اعني مساله العذر بالجهل مساله عظيمه شائكه، وهي من اعظم المسائل تحقيقا وتصويرا. فمن الناس من اطلق وقال لا يعذر بالجهل في اصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلما في بعض القرى او البوادي النائيه يعبد قبرا اوليا ويقول انه مسلم وانه وجد اباه على هذا ولم يعلم بانه شرك فلا يعذر، هذا كلام غير صحيح. والصحيح انه لا يكفر، لان اول شيء جاء به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد ان يكون الانسان ظالما والا فلا يستحق العذاب. على ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انكره شيخ الاسلام، وهذا التقسيم لم يحدث الا بعد القرون المفضله في اخر القرن الثالث. وقال شيخ الاسلام كيف نقول ان الصلاه من الفروع، لان الذين يقسمون الدين الى اصول وفروع يجعلون الصلاه من الفروع وهي الركن الثاني من اركان الاسلام، وكذا الزكاه والصوم والحج، كيف يقال انها من الفروع؟ الاشكال جه فين بقى في مساله تقسيم الدين الى اصول وفروع؟ ما هو حد الاصل وحد الفرع؟ فمنهم من قال الأصل معناها المعتقد، وبناء على ذلك أتى بكل العبادات وجعلها من الفروع، واخد بالك؟ ومنهم من قال إن الأصل ما ثبت بحديث متواتر والفرع ما ثبت بغير حديث متواتر، فجعل كثيرا من أمور العقيدة من الفروع. ورحمة الله على العز بن عبد السلام لما قال وينبغي على ولي الأمر إذا سمع مسلما، معنى كلام العز يقول إن الدين قشور ولباب، أن يعزل التعزير المناسب حتى يزغره وأمثاله عن هذه الكلمة. فالشريعة كلها أصول والشريعة كلها لباب. ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان انتبه بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل. يعني الدروس مقامة والعلماء يدعون الناس وهو مش فاضي، هذا لا يعذر بجهلية أخوان، وهذا عامة الناس في عصرنا وفي مصرنا. ها؟ بيبحث عن الحق. يقول إيه؟ وأبى ده كذاب. يعني أخونا بيسأل ويقول إيه؟ رجل يقول أنا أبحث عن الحق. طب ماشي، أنت بتبحث، هذا الدعاء منك، ما هي الوسائل التي سلكتها لتبحث؟ واخد بالك؟ ما هو لازم، عشان دايما لو انتوا تفتكروا واحنا بنملى عليكم مبحث العذر بالجهل، لما تكلمنا ايه على مساله القدره في طلب العلم وازاله الجهل، قال لك المساله دي ما نقدرش نضع لها ضابط. واخد بالك؟ يبقى شخص بعينه يقول ابحث عن الحق، ما هو او ما هي الوسائل والطرق التي سلكتها لتبحث عن الحق؟ أخبرك الناس بأن الحق في مكان كيت وكيت وكيت وكيت، لم تحرك ساكنا ولم تذهب، يبقى مجرد دعوة، مجرد الدعاء فقط، لا يقبل منه كلامه. يخاف على نفسه من أمن الدولة، أمن الدولة مش حق. وإن يعني فعلوا بعض الأمور كيعني إبقاءك شيء ما ليتحروا عنك، معذورون في ذلك لما فعله المفسدون في الأرض من إزالة من تثبيت الشبهة على كل من استقام على شرع الله. لا يا أخي الفاضل. نعم.
وقولة العزل مع السلام.
طيب ستأتي إن شاء الله، حاضر. يقول ولا عذرة، وقد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده. كرجل قيل له هذا محرم وكان يعتقد الحل، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل، فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. يعني سمع ناس بيقولوا فوائد البنوك حلال، وناس بيقولوا الإجماع منعقد على أنها من الربا المحرم، كويس، واللي بيقولوا دولت لهم لحية طويلة، واللي بيقولوا كده لهم لحية طويلة، واخد بالك؟ في هذه الحالة أصبح الأمر عنده شبهة، يلزمه على التعيين البحث عن الحق، وفي هذه الحالة يبحث عن الحق بأدلته لا بأقوال الشخوص، حتى نعلم يقينا أن القوم الذين ما زالوا في ضلالهم وفي غيهم أصحاب أهواء، ليسوا يطلبون الحق كما يزعم الناس وأنهم من عملاء، هؤلاء أصحاب هوى وأصحاب مصالح. يقول فهذا ربما لا نعذره بجليل لأنه فرط في المتعلم والتفريط يسقط العذر، لكن من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه حق، فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يريد المعصية والكفر، فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا بأصل من أصول الدين، فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين، ومع ذلك لا يكفر الجهل. وبناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وأن هذا ولي الله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام وغيرون عليه ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام، ولم يأتي أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون لا يؤخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك، فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا فإن حكم هذا الأخير حكم من قال له ربنا عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. فإن قيل كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفطرة، انظروا إلى غزارة علم العثيمين وهو يشرح فقه ولكن تطرق إلى مسألة عقدية مهمة. كذلك أخي المسلم إن كنت في تتكلم مع إخوانك في قضية معينة واقتضى المقام إيضاح قضية أخرى بعيدة عن موضوعه، لا بأس أبدا أن تبينها وتبسط فيها القول، فكله من دين الله، ولكن احذر أن تتفرع وأنت غير متقن. ممكن تتكلم مسألة معينة، مسألة مثلا في عقيدة مثلا اللي هو وجوب الزكاة، وأردت أن تتفرغ لمسألة وجوب الزكاة في حلي المرأة، ولكن الأدلة عندك مش واضحة والمسألة عندك النصوص فيها مشكلة عليك، إياك أن تتكلم، لأنك في هذه الحالة لن تحكم أمرك في الكلام ولا شك ترتب عليه مفسدة عظيمة، ولكن شتان بين يعني طالب علم وبين عالم حرير فقيه خريج كالعثيمين وأمثاله. يقول كيف فإن قيل كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفطرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. طبعا المعتقد أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذه عقيدة لا محيد عنها، وهذا ليس له علاقة ولا يقتح في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا ولدي. لا هذا لا الكلمة سواء من هذا ومن هذا لا فرق بينه، هذا معاند، هذا معاند. نعم. يسأل أخونا عن مسألة وجب في مال الرجل زكاة وبخل، هل لأهله أن يأخذوها دون أن يعلم؟ نعم لهم ذلك. يقول فيقال أهل الفطرة ليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب وأن يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفطرة، فإن القول الراجح أن أصحاب الفطرة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلاء فإنهم يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتيهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من علماء الضلالة من يقول إنما هم عليه هو الحق. إذن لابد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفا بالحكم، فإن جحده وهو عارف بالحكم صار كافرا، وإن كان جاهلا وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كافرا لأنه عالم بالحكم. اكتب عندك ضابط أهل الفطرة، هو كل من مات ولم يعلم بدعوة نبي، وحكمه يمتحن في عرصات يوم القيامة، يمتحن في عرصات يوم القيامة كما دلت عليه النصوص. نعم. ولم تأتيه دعوة نبي يمتحن في عرصات يوم القيامة.
هل كان العرب قبل
احنا قلنا قبل ذلك ان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله ابراهيم. يقول: وعلى هذا يتبين لنا انه لا يشترط الاقرار بالحكم، فاذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، انتبه لهذه الجزئية، وعلى هذا يتبين لنا انه لا يشترط الاقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، يعني بينا له الأدلة في غاية الوضوح، نقلنا له النصوص، ثم أردفنا النصوص بنقل الإجماع، ثم أردفنا الإجماع بنقل كلام أهل العلم، ومع ذلك قال لك لا، الكلام ده استكانة ولابد أن نرفع صوتنا تعبيرا عن الظلم، خلاص ده صح، ده هو صاحبه، يعني أنت قلت لهم إن هذا الفعل محرم والدليل كت وكت وكت وكت، طيب أصر؟ لا يا أخوانا، عشان كده دايما تلاحظ وإحنا بنتكلم عن إقامة الحجة قلنا الذي يقيم الحجة هو الذي يتبين لهم أن من أقام عليه الحجة معاند أو صاحب هوى أو ما زالت عنده شبهة. العالم يشعر بأنه فعلا يقول لك زي بالضبط كده الإمام أحمد وعبد العزيز الكناني وغيرهم من أئمة الكبار لما طرحوا الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومع ذلك أصر جمع من الخلفاء ومنهم المأمون والمعتصم، ما سمعنا أن أحدا من هؤلاء الغيورين على الدين كفرهم، ولا حد كفرهم يا أبا أحمد، ما كفرهم أحد. يعني بعض منكم أكرمكم الله استمع معنا في رسالة الحيدة وانتصار المذهب، هي مناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي، الكلام واضح حتى ان احنا يعني لا نفقه شيء، اتضح لنا بجلاء ان المسألة واضحة وبشر بن غياث المريسي مش فاهم حاجة والكلام ده كله، ومع ذلك عبد العزيز الكناني يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. يبقى العالم هو الذي يستشعر إن كان الذي يقيم عليه الحدة عنده شبهة ما زالت أم أنه صاحب هوى ومعاند. يبقى ليس لنا هناك أن نتعدل في هذا. يبقى أنت دخلت مثلا على رجل يطوف حول القبر وبينت له الحكم مرارا وأتيت له بالأدلة وبالإجماعات، ومع ذلك قال لك لا، الشيخ الفلان قال إن مفيش فيها حاجة، وقال لك أنا بطوف بالبيت بعبر عن حبي، بطوف بالقبر بعبر عن حبي لصاحب القبر، والحب أولياء الله من صميم الإيمان ومن المعتقد. خلاص أنت من خلال رؤيتك وخبرتك تبدأ تقول إن هذا الرجل ما زالت عنده شبهة قائمة، يعني نصبر عليه ونعاود النصح لعل الله أن يهديهم. يريد ناخد بالنا ولا نتعجل، لأن الشبهة شديدة خاصة من علماء السوء هداهم الله. طيب يقول: وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم، وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى عليه الصلاة والسلام مع إقراره بها في باطن نفسه مؤمنا حقا، ولكنه ليس كذلك. فالشرط، خد بالك، هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمر. معايا شيخ أحمد؟ فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمر. يبقى بناء على ذلك بقى الحضلقة الفقهية اللي هي فهم الحجة أو وصول الحجة، حضلقة، إحنا بلغناه الحجة على وجه يتضح له الأمر، أتينا له بالأدلة والبراهين وبكلام عربي مبين، واخد بالك؟ لأن بعض الناس يقول لك لا، أصل في فرق بين بلوغ الحجة وفي فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. قال لك طب أنت قلت له النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واللعن والطرد من رحمة الله، والشيء الملعون يدل على أنه كبير من الكبائر، قال لا، ماذا يريد بيانا أكثر من ذلك؟ خلاص، يبقى عشان بعض الناس بيبدأ يتحذلق في أمور بعيدة كل البعد عن الصواب ويتشدق في موطن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطع. يقول: فإذا بلغ الإنسان ذلك فإن إقراره بها ليس بشرط فيحكم بكفره ولو لم يقر به، وإذا أخبرناه فأصر على أنها ليست واجبة ولكنه يخرجه على أنها تطوع فإنه يكفر. وعلى هذا فإن قول المؤلف فإن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم، لأن المضار على الجحود، فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم كفر سواء أخرج أم لم يخرجه. اكتب عندك ضابط الجحود: أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط التكذيب أن يكذب بقلبه ولسانه. ضابط التكذيب أن يكذب بقلبه ولسانه. طيب، وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إن ذلك في من استحل قتل المؤمن. فتبسم الإمام أحمد رحمه الله وقال: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. ولكن الإشكالية هنا: كيف نعرف أنه مستحل؟ تفضل يا شيخ. والإمام أحمد يقول إيه؟ إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله، كيف نعلم أنه استحل؟ أنا سألتك طرف حاجة اسكت، قول يا شيخ تفضل. أحسنت، يعني يقول إيه؟ قتل المؤمن حلال، فيش في حاجة خالص. من قال إن هو حرام؟ وبالرغم إن اللي قال الكلام ده هو بيخاف يذبح فرخ، يعني عمره ما هيقتل، كافر لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل. يا ريت تاخدوا بالكم من الأحكام دي. وقلنا إن ضابط الاستحلال هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال يكفر بذلك. طيب، فتبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل هو الجحود. والذين قالوا إن النصوص الدل على كفر تارك الصلاة، خذوا بالكم، محمولة على من تركها جحدا لوجوبه. نقول له: إن الذي جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى. معايا أبا مريم؟ تاني، عشان كده اللي احنا اللي نعتقده عن نفسنا أن تارك الصلاة بالكلية كافر بعينه، كافر بعينه. يبقى فلان ابن فلان ما صلاش خالص، ولا عمره دخل المسجد ولا صلى في البيت، ويعترف بده يقول لك ما صليش وربنا يرحمني، ربنا هذا كافر بعينه. اما الذين قالوا لا، ده نحمل كفر تارك الصلاه على من تركها جحودا، شوف رد العلامه العثيمين عليه. لا، هذا يدخل في التكذيب. يسأل أخونا يقول: هل يدخل في الاستحلال أن يعتقد حرمة ما أحل الله؟ لا، هذا تكذيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أحل مثلا أكل الأرز، قال لك لا أكل الرز حرام، هذا تكذيب لأنه يكذب الشرع الحنيف، وهذا كفر أيضا. طيب، يقول: نعم،
لو أرض تارك الصلاة ميراث.
يسأل أخونا أكرمه الله: توفي رجل وكان تارك للصلاة، لم يصلي لله قط،
حتى والدته كانت تصلي عليها في المسجد وهو جالس جنب العمود لم يصلي،
بيشرب سجاير بره. أيوة، ده موجود وشفنا بعينينا. الذي نراه أن هذا الرجل كافر، ولا يحل لأحد من ورثته أن يأخذ شيئا من تركته. الدليل إيه يا فضلت الشيخ صبري؟ انت اسمك صبري ولا ياسر؟ اسمك ايه؟ انا عاوز اعرف. وبعدين يا ياسر؟ ماشي، اتفضل يا ابو هاجر. هذه كلام علماء الأصول. أنا عاوز دليل شرعي. فضل أسامة. أحسنت. لا يرث المؤمن المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث زي حديث أسامة بن زيد في البخاري ومسلم مع إخواننا كده. يبقى في هذه الحالة أبو عمر هذا الرجل قد توفي رجل وترك 10 فدادين وخمس ست عمارات وسيولة 2 مليون جنيه، لم يركع لله ركعة وترك ولد وبنت وزوج، ما نصيب كل والد؟ الجواب يطلع على طول على صندوق تحيا مصر، ما ياخدوش بن ولا ملي لمال المسلم لجماعة المسلم. ماشي يا شيخ حسام، فضل.
ركعة واحدة
تغير، ركعة واحدة يعني أوتر.
يعني صلى صلاة واحدة تغير الحكم الشرعي؟
والله إن صلى هذه الصلاة في بداية حياته ثم لم يعد إليها كافر، أما لو صلى في أخريات حياته لعله تاب. فضل الشيخ. صلي الجنازة فقط
مع الفرض،
خلاص هذا ترك للبعض ويفعل البعض، هذا مسلم عاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر خبالك ترك الصلاة، الصلاة ما قالش إيه ترك صلاة، معايا شيخ أحمد؟ ترك الصلاة الألف واللام هنا إيه؟ استغرق، خذوا بالكم وضحت يا مشايخ. فضل شيخ أحمد. زوجته هي أصلا نكاحها انفسخ، هو لما ترك الصلاة وما صلاش النكاح أصبح مفسوخ، لابد أن تتركه. لا تمكت معه، وأنا بقولها لك أو. إن سألتك امرأة توسمت فيك الخير قلت لك الرجل ما بيصليش ولا ركعة طول عمره وغلبت فيه، قول لها اطلقي منه، كيف تعيش مع كافر وهي ما بتصليش أخرى؟ خلاص جهنم تقولها من المزيد. الله. فاكرين قصة الرجل اللي هو كان نصرانيا فدخل في الإسلام ثم اعتنق مذهب الرافضة، فرحنا الناس بقى راحوا له أهلا شرفتنا ودخلت الإسلام، فدخل واحد بقى من الفقهاء قال أبشر انتقلت من زاوية في جهنم إلى زاوية أخرى، يعني أنت كنت نصراني في زاوية طب أصبحت أسلمت ودخلت في مذهب الرافضة هتروح زاوية تانية، أما تخرج منها لا. معايا أخوانا كده؟ طيب الآية أي نعم أي نعم. طيب حاضر، نرجع تاني يا أخوان. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن ذلك في من استحل قتل المؤمن. فتبسم الإمام أحمد رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. واضح يا شيخ طارق؟ طيب، فتبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف، الآية علقت الحكم على وصف القتل دون هذا الوصف اللي هو الاستحلال الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود، وبعض كثير من أهل العلم حاضر بيعبر عن الاستحلال بالجحود، وده الإشكال جاي من هنا معايا، فيقصد هنا الجحود أي بمعنى الاستحلال. طيب نكمل يا أخوانا، فضل شيخ ذلك. يسأل أخونا مسألة جزاه الله خير ذكرني بما كنت أود أن أقوله لكم، هو يقول أسلم وصلى صلاة واحدة ولم يعد إليها مطلقا، الكلام ده بنوجهه للمرجئة، بنوجهه مين؟ للمرجئة. المرجئة قالوا إيه؟ إذا نطق بالشهادتين، خد بالك يعني نطق باللسان وأقر بالقلب وقال إن القلب يعمل يلزم أن يأتي بعمل جوارح، فقالوا خلاص هو نطق بالشهادتين وفعل وصل فرض واحد، رأيكم إيه مرجئة في الرجل ده؟ قالوا مسلم مؤمن، لأنه برهن على ما في القلب أنه إيه؟ أنه مؤمن. يبقى أنت علقت إيمانه على شيء معين وجد، خد بالك. طيب لو لم يصلي قط، قال لك ما زال مؤمنا، قل له تناقض كيف تثبت له إسلام بشرط، فلما انتفى الشرط لم تنفع عنه الإسلام. اتفهمت؟ أقولها تاني، أقولها تاني. في أقوال المرجئة بيقولوا إيه؟ إن لكي يثبت الإيمان لشخص لابد من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وأن يبرهن على عمل القلب بشيء من أعمال الجوارح. فقال لهم أهل العلم: طيب الرجل فعل هذا وجه إيه؟ برهن على ما في قلبه، صلى الظهر، صلى الظهر التنو مع حد مع الإمام لحد ما سلم الإمام، رأيكم في مؤمن؟ كويس. لما؟ لأنه أتى بعمل الجوارح، يعني أنت ما أثبتت له الإيمان إلا لما صلى. نعم، لم يعد لها مطلقا. رأيك في إيه؟ قال لك مؤمن، كده أنت تناقضت، لأنك أثبتت له إسلاما أو إيمانا بفعل معين، فلما انتفى الفعل أبقيت له الإسلام، تناقضت. يعني تضرب لكم منها كويس الجزء دي معايا مصطفى، وبالك منها قوي. طيب نرجع بقى لتقرير الشيخ في مسألة تارك الصلاة. يقول: والذين قالوا إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبه، نقول لهم: إن الذي جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى، ولا مش كافر؟ ومع ذلك بيصلى، واخد بالك؟ طيب، فلما تعتبرون وصفا لم يشر إليه الدليل وتتركون وصفا علق عليه الحكم؟ فهذه جناية على النص من وجهين. فلما تعتبرون وصفا لم يشر إليه الدليل، اللي هو إيه؟ الجحود، الدليل ما أشرش إليه، وتتركون وصفا علق عليه الحكم وهو الترك. والجحود في لغة العرب معناه معروف، والترك في لغة العربي معناه معروف. يقول: فهذا جناية على النص من وجهين، هما: الأول إلغاء ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم، الثاني استحداث وصف لم يكن في النص. وهذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فحاولوا لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، أو يكون المستدل قد استعظم الأمر كيف يكفر تارك الصلاة. قالوا: إيه الإشكال يعني؟ ما يكفر يعني، على نفسها جنت براقش، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن باليوم الآخر، فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. عشان كده الجزئية بالذات أرجو أن تقرأ، حاول جاهدا، رسالة كشف الشبهات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل درسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأن يجازي علماء الأمة عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأخذت منه وقتل، أي من منع الزكاة جحدا لوجوبها، فإنها تؤخذ منه وتعطى لأهلها ويقتل لردته. وهنا يرد سؤال، وهو: كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه؟ لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأيضا: هل يكون ماله لبيت المال؟ الجواب: تؤخذ منه لأنها وجبت عليه وتعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. ولا تدخل الزكاة بيت المال، لأن الأخص وهو مال الزكاة لا يدخل في الأعم وهو بيت المال، لأنها ربما تصرف في المصالح العامة مثل بناء المساجد وإصلاح الطرق، وهذا لا يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون باقي ماله في بيت المال، لأن المرتد لا يورث، لا يورث. اكتب عندك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قوله: وقتل، أي قتل لردته فلا يصلى عليه، وإذا تاب قبل التوبة ولم يقتل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا، وهل الاستتابة واجبة أو راجعة للإمام. والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة للإمام، ووجود مصلحة في استتابته، ككون المرتد زعيما في قومه ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا لا يحتاج إلى استتابة بل يقتل بدونها. والقول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل، تقبل توبته إيه؟ ويقتل، ولكن يقتل حدا، يعني يغسل ويكفر ويصلى عليه، وورثته يأخذون نصيبهم من المال. ومن سب الله تقبل توبته ولو تاب ولا يقتل، لأن حق الله عز وجل لله، وقد بيّن سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق لهم، وقتل السب حق لآدمي، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبه أم لا، ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن في مقابر المسلمين، لأن قتله حصل به أداء حق على أهله وقد تاب إلى الله. قوله أو بخلا، إذا أنت خدت بالك دوت من الفرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الرسول يقتل حتى لو تاب. طيب، سب الرسول وهممنا بقتله فقال فأصر على السب ولم يتب، يبقى مرتد، يبقى إيه؟ مرتد. أما سب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لو تاب قبلت توبته ولا يقتل، أما لو أصر على سب الله مرتد يقتل. قلت أنا الفرق بينهم تاني. سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وسب الله عز وجل كفر. طيب الفرق بينهم إيه؟ في تطبيق الحد. فسب الله، فسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل إما ردة وإما حدا. طب إيه الفرق بين الردة والحد؟ الردة لا يغسل ولا يكفن إلى غير ذلك، أما الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه وماله يوزع على ورثته. طب الفرق بينهما إيه؟ قبل قتله أعلن التوبة وندم، خلاص ده إيه؟ حد. طيب قبل قتله أصر وبدأ يستمر في السب، مرتد، خلاص. طيب سب الله عز وجل ردة، ولكن لو تاب تقبل توبته ولا يقتل، أما لو أصر يقتل ردة. هذا الفرق بين الإيه؟ بين الأمرين. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ طيب. يقول: أو بخلا، أي منع الزكاة بخلا، والبخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. فالبخيل ممسك والشحيح مقتطع، يريد أن تكون أموال الناس جميعا عنده. قوله أخذت منه وعزر، أي أخذت الزكاة ممن منعها بخلا وأدب. وقوله أخذت فعل مبني للمجهول والأخذ، ومن له حق الأخذ، وهو الذي يلزم الناس بالشرع، والسلطان هو الذي له الحق، ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهرا ويعزره. والتعزير يطلق على معان عدة، منها التوقير والنصر لقوله تعالى: لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروا، ومنها التأديب كما هو مراد المؤلف، وسمي التأديب تعزيرا مع أن أصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة في الإنسان على نفسه، لأنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المظلوم فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصره. فهذا الذي أدبناه يكون تعزيره نصرا، نصرا في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه. اكتب عندك: وكلمة التعزير من الأضداد، من الأضداد، أي لفظ واحد له معنيين متضادين، أي لفظ واحد له معنيان متضادان. نعم. لا، لازم علم بالحكم. احنا قلنا العذر بالجهل قاعدة مطردة، مع إلا إذا كان الشيء معلوم من الدين بالضرورة. مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟ الجواب: أما ظاهرا فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه منها بها مرة ثانية، وأما باطنا فإنها لا تبرأ ذمته ولا تجزئه لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله وإبراء ذمته من حق الله، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه لأنها أخرجت بغير اختيار منه، فإذا ثاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية. ولم يبين المؤلف كيف يعذر، بالضرب أم بالحبس أو بالتوبيخ أمام الناس أم بغير ذلك من وسائل التأديب، فقيل المقصود بالتعزير التأديب، فما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فمنهم من يعذر بالمال وهو البخيل، ومنهم من يعذر بالضرب، ومنهم من يعذر بالتوبيخ أمام الناس أو بالفصل من الوظيفة، وذلك فإن التعزير لا يرتبط بعقوبة معينة لأن المراد منه الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس. ولهذا أطلق المؤلف التعزير، فقد يقترف رجلان ذنبا واحدا أحدهما نعزره بالمال والآخر بالضرب. والصحيح أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعه إن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطر ماله. وشطر ماله أي نصفه، ولكن هل هو شطر ماله عموما أو شطر ماله الذي منع منه الزكاة؟ الجواب في هذا قولا لأهل العلم أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع منه الزكاة، الثاني أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله. مثال ذلك إذا كان عند رجل 100 من الإبل و100 من الغنم ومنع زكاة الغنم، فعلى القول الأول نأخذ منه 50 من الغنم وزكاة الغنم، وعلى القول الثاني نأخذ منه 50 من الغنم و50 من الإبل وزكاة الغنم، لأن المراد الملك له والنص محتمل. فإذا كان محتملا فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم. ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف ماله كله فله ذلك. ودليل ذلك تضعيف عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود وهو 80 جلدة. دائما يا أخوانا المسائل ديت في التعزير يرجع فيها إلى وجهة نظر ولي الأمر، زي بالضبط مسألة مشهورة أو عند الفقهاء، وهي أن رجلا سب الله فجيء به طلب منه أن يستت أن يتوب، تاب يقتل أم لا يقتل؟ بعد فترة عاد وسب الله، استتبناه تاب لا يقتل، المرة الثالثة سب الله لا يستتب ويقتل، لما سد للذريعة وإلا سيتلاعب الكل بسب الله. نعم مرتد، مرتد نعم، وكذلك سب الدين. نعم يقول قوله وتجب في مال صبي ومجنون، تجب الزكاة في مال صبي ومجنون، تجب الضمير يعود على الزكاة وقوله في مال صبي ومجنون، سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام ولم نشترط البلوغ والعقل، وذلك لأنها واجبة في المال. ودي مسألة مهمة جدا بعض الناس بتشكل عليه، يقول لك ده يتيم، طب ما هو ورث 200,000، قال لا زي بالظبط، يقول لك ايه يعني اعطي الزكاة لليتيم، يا راجل ده ورث مليون اصل يتيم، يبقى وصف اليتم لا علاقة له بإخراج الزكاة ولا بمنع الزكاة، واخد بالك؟ ولكن لما جاء وصف إعطاء الزكاة لليتامى على الأغلب والأعم أن اليتيم في الغالب يكون إيه؟ فقيرا. يقول فهي من جهة كونها عبادة تكلفية يرجح فيها يرجح فيها جانب السقوط، وذلك قال بعض العلماء أنها لا تجب في مال الصبي والمجنون لأنها غير مكلفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ولكن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في المال وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه لأنه حق آدمي، ولو أفسد عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء لأنه حق الله عز وجل. والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الأدمي لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. قوله فيخرجها وليهما أي يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون وولي كل منهما، فلا ينتظر بلوغ الصبي وعقل المجنون. أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر لأننا ندري متى يزول جنونه، وأما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور، وقال بعض العلماء لا يخرجها بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم بعدم إخراجها فقد برئت ذمته لأنه لا يأمن التبع. قال بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد إن خاف من التبع أخر الزكاة وإلا فلا، مثل التبع أن يخاف أن يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج. والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف لوجوب إخراجها على الفور، وأما مسألة التبع فإذا طولب الولي فالقول قوله لأنه أمين. ووليهما هو من يتولى شأنهما في المال خاصة، وهو الأب أو وصيه إن كان ميتا أو وكيله إن كان حيا، وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المثل، إلا أنهما قالوا إذا لم يوصل أحد فالأمر للحاكم يولي من يشاء. والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية، فقد يكون أبوه يتيما ولم يوصي أحد، ودي مسألة مشهورة ميتا. بعض الناس يكون مثلا بعض إخوانه عنده شيء من الجنون أو العتة، ويكون أخوه هذا ولي ثمان بلغ النصاب، والمحكمة عينتك ولي على أخوك تنفق عليه من ماله، أو يعني تكون محسنا وتنفق عليه من مالك أنت وماله موجود بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، وهذا هو الصواب والذي عليه الأدلة. قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، أي ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه، والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثر فقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ويكون هدية ويكون ضمانا للمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية، فلا بد من النية عند إخراج الزكاة، فينوي إخراجها من ماله المعين، فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإذا كانت نقدية وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا. وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ وإن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، وهذا هو القول الأول. ودليل أن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا، ولذلك فإنها لا تجزئ لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. والقول الثاني أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فإنها تجزئ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء إليه، وقال إنه فقير، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأن منع التصرف لحق الغير، فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله، لكن تبقى مشكلة النية، فيقال بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف صح، فكان إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحا، وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول أحوط. وإنما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا تجب النية فيه، فلو كان عليك دين لإنسان 10 دراهم ثم أعطيته الدراهم ولم تنو شيئا كان وفاء. مسألة هل يشترط التعيين أي عن المال الفلاني، مثال ذلك عندي 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة، فأخرجت 10 دراهم بنية الزكاة ولم أعين، ومثال آخر عندي 5 من الإبل و40 شاة فأخرجت شاة بنية الزكاة ولم أنوها للإبل أو الغنم، فالفقهاء قالوا بالإجزاء مع أنهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. مسألة: لو قال قائل إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، وإذا دفعها شخص عن آخر ليرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبه، فالجواب أن يقال إن المقصود إخراج ما يجب، وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فهو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان. قوله: والأفضل أن يفرقها بنفسه، أي الأفضل أن يفرق من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه، أي يباشر ذلك، وذلك لثلاثة أوجه. الأول: أن ينال أجر التعب لأن تفريقها عبادة. الثاني: أن يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها، أو يتهاون فتتلف عنده أو غير ذلك. الوجه الثالث: أن يدفع عنه المذمة، لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولا يعرف الناس له وكيلا فيذمونه ويقولون إن فلانا لا يزكي. وقوله: الأفضل، يعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجه عنه سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجه. فمثال الصورة الأولى أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله علي 100 ريال مقدار زكاتي فأخرجها، ومثال الصورة الثانية أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله خذ هذه 100 مقدار زكاتي فأخرجها عني. مسألة: ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفه، فإن لم نثق فلا ندفعها إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها، إذ لم ندفعها لهم فندفعها وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفه. ويكون الإثم في هذه الحال على الساعي لأنه لم يصرفها في مصرفه. وقوله يفرقها بنفسه يتفرع عليه مسألتان، وهما: المسألة الأولى، هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية؟ الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإن كانت في الإصرار أسر. وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل، لأن الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإصرار حتى لا يقع الإنسان في الرياء، وأنه بدلها ليقال فلان كريم وعليه. فالمراتب الثلاث: الأولى أن يترجح الإظهار، كما إذا كان المقام عاما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من مضر فجعل الناس يتصدقون علنا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدأ بالصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. الثانية: أن يترجح الإصرار. الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذا، فالإصرار أفضل لأمرين: أنه أبعد عن الرياء، أنه أسطر لحال المعطي. والدليل على هذا أن الله عز وجل أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. المسألة الثانية: هل يعلم المزكي الآخر أن هذه الزكاة أم لا يعلمه؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبرهم، لأن في ذلك نوعا من الإذلال والتخجيل له. وإذا كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة، فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول له هذه زكاة لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه، لأنه من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل. ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطيه صدقة التطوع وأنت مأجور، أما أن تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز. قوله: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يحتمل أن تكون ويقول منصوبة بالفتحة عطفا على يفرق، ويحتمل الرفع على الاستئناف، أي يقول المزكي عند دفع زكاته ومستحق الزكاة عند أخذ الزكاة هو وآخذها، فيقول المزكي ما ورد من الآثار والأدعية ومن ذلك: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقيل يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وهذا الحديث ضعيفا. أما الآخذ فيقول: اللهم صل عليك، أو يدعو بما يراه مناسبا، وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم. ثم علل الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله إن صلاتك سكن لهم، أي تسكن قلوبهم ويطمئنون ويرضون. قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وذلك لوجوه. أولا أنه أيسر للمكلف، لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة. ثانيا أنه أكثر أمانا، لأن في السفر عرضة لتلفهم. ثالثا أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف. رابعا أن فقراء بلدك تتعلق أطمعهم بما عندك من المال، بخلاف الأبعدين فربما لا يعرفون عنك شيئا. خامسا أنك إذا أعطيت أهل بلدك يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد. وقوله في فقراء بلدي ليس على سبيل التعيين، بل وغيرهم من المستحقين للزكاة. وقوله الأفضل يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده جائز ولكنه مفضول. وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أولى، لكن يجب أن تعلم أيضا أن هذا إذا كان البلد قريبا لا يسمى السير إليه سفر، أما إذا كان بعيدا فقد قال فيه المؤلف ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، أي لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينك وبين بينه وبينك مسافة قصر، وهو على المذهب 83 كيلومترا تقريبا، فالبلد الذي بينك وبينه هذه المسافة لا يجوز أن تنقل زكاة ما أن تنقل زكاة مالك إليه، ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة مما دام في بلدك من يستحق الزكاة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو ما أشبه ذلك. فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع: أولا بلدك، وهذا هو الأصل وهو الأفضل بالنسبة لإخراج الزكاة. ثانيا البلد القريب من بلدك، وهذا جائز لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرى. ثالثا البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا لا يجوز. وهذا الأخير ليس فيه دليل، اللي هي مسألة مسافة القصر، ليس فيه دليل واضح، فإنهم استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والإضافة تقتضي التخصيص، أي فقراء أهل اليمن، ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. وقال بعض العلماء يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة. فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا، والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة. أو يكون مثلا في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لعموم الدليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي للفقراء والمساكين في كل بلد. أما إضافة الضمير هم في حديث معاذ فيحتمل أن تكون للجنس، أي فقراء المسلمين، كما هي في قوله تعالى وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، إلى أن قال أو نسائهن، ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص. لكن نظرا لأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة، صار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. وأيضا ما الدليل على التفريق بين مسافة القصر وغيرها ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيها الأطماع؟ فإن قالوا إنما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، فيقال هذا في حكم الصلاة. مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر لا بأس به لأنها قبضت في بلد المزكي والإمام نائب عن الفقراء. قوله فإن فعل أجزأت، أي إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت ولكنه يأثم. فإذا قال قائل القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ، فنقول التحريم هنا ليس عائدا إلى الدفع بل عائد إلى النقل، وإلا فقد دفعت إلى أهلها إلى أهلها فتجزئ ويكون آثما للنقل. والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد إلى عين الشيء، مثل قوله لا صلاة بعد العصر، فإن صلى لا تصح صلاته إلا ما استثنى. فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة وأن يتعلق بأمر خارج العبادة. اكتب عندك: وكذلك التحريم يقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى فقد ركن، وأيضا التحريم يقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى فقد ركن أو فقد شرط. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. والضمير في قوله إلا أن يكون يعود إلى المال، بدليل قوله والأفضل إخراج الزكاة كل مال، يعني إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه. وقوله لا فقراء هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن يقول إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، من أجل أن يشمل جميع الأصناف، لأنه قد يكون فيه فقراء ويكون فيه مستحق بغير الفقر. وقوله فيفرقها بالرفع لأن الفاء هنا استئنافية وليست عاطفة، والمراد به من عليه الزكاة. وقوله في أقرب البلاد إليه، وجه ذلك أنه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيها، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أحق من الأبائن. وكما لو قطعت الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة، لأن المحل الذي يجب السجود عليه قد زال. ويحتمل أن نقول يجب عليه أن يضع طرف الذراع على الأرض، لأن المقصود هو الخضوع لله. وظاهر قول المؤلف يفرق في أقرب البلاد إليه وجوب ذلك، وهذا الذي مشى عليه الأصحاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقه حيث شاء، لأنه سقط الأصل، وإذا سقط الأصل لم يتعين شيء، ولأن أهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال، وغير أهل البلد لا يعلمون عنه شيء. ونظير ذلك أن المرأة المحادة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الانتقال عن البيت لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. اكتب عندك: وخروجها من بيتها لضرورة يتوقف على فتوى عالم. وقال بعضهم تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول، كالزكاة إذا تعذر المكان الأصيل صرفت إلى أقرب بلد. والمذهب يفرقون بين المسألتين، فالحد تعتد حيث شاءت، وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب البلاد. وسبق أن قلنا أن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو للمصلحة. وعلم من قوله فيفرقها أن مؤنة النقل على صاحب المال لا من الزكاة، فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه فقراء إلا بمؤونة، فلا تخصم المؤونة من الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد وجب عليه إخراج الزكاة، فيجب أن يوصلها إلى مستحقه. قوله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، أي إذا كان صاحب المال في بلد وماله في مال آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال ويخرج زكاة فطره فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن والمال زكاته تتعلق به. فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة في مكة، كما أنه الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من حيث المكان، لأن مكة أفضل من كل بلد وأيضا من حيث الأهل، لأن الغالب أن الفقراء في مكة أكثر وأحوج. مثال ذلك رجل ساكن في مكة وأمواله التي يتجر بها في المدينة، فنقول له اخرج زكاة المال في المدينة وفطرتك في مكة، لأن زكاة المال تابعة للمال والفطرة تابعة للبدن. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، الأقل من الحولين هو حول واحد، أي يجوز للإنسان أن يعدل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب. يبقى دي قاعدة كأننا أشرنا إليها قبل ذلك، آه موجودة الشيخ. فإن لم يكن عنده نصاب وقال سأعدل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنه لا يجزئه إخراجه لأنه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب. وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، وهي أن تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. مثال ذلك رجل عنده 90 و100 درهم، فقال أريد أن أزكي عن 200 فلا يصح، لأنه لم يكمل النصاب فلا يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فإن ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط، لأن شرط الوجوب تمام الحول. ونظير ذلك لو أن شخصا كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنت، فالكفارة لا تجزي لأنها قبل السبب، ولو حلف وكفر قبل أن يحنت أجزأت الكفارة لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري ونظري. أما الأثري فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعدل من العباس صدقة سنتين، أي قدم زكاة سنتين، ويعضده ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه، فقالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أي أبوا أن يعطوا السعاة الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقب إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الدم وأسلوب معروف، ومنه قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وأما العباس فهي علي ومثله. ولكن هذا الحديث هل المعني فيه أن العباس قد عجل الصدقة سنتين، أو أن المعني أن العباس رضي الله عنه لما كان ظاهر منعه احتماءه بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضاعف الغرم عليه، ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة إن آخذها وشطر مالي؟ الجواب الذي يظهر له هو الثاني، لأن العباس رضي الله عنه لو كان قد عجل الصدقة لقال السعاء إنني قد أخرجته أو قدمته، ولا يقولون منع العباس، وكانت هذه السياسة سياسة عدل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهلهم وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، أي إن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه، وإني لا أعلم أن أحدا منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوبة فيعاقب الناس مرة وقربته مرتين، لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منهم. وفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا، قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين. فالحاصل أن الذي يظهر لي أن قوله في العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرامته من النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. وأما الدليل النظري فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده، فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالأشد فلا مانع. قوله لحولين فأقل يفهم منه أنه لا يجوز تعديل الزكاة لأكثر من حولين. قوله ولا يستحب أي لا يستحب تعديل الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك، لأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف ماله أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة، فكان الأفضل ألا يعجله. طيب لو تلف المال بعد مرور الحول تجب أم لا تجب؟ تجب، لأنها إيه في حق، لأنها واجبة في عين المال. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين أو لحاجة قريب أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. مسألة: لو عدل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره من الأعوام، لأنه نوى لذلك العام. ولو عدل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا. مسألة: لو أجبر على دفع المكس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن يدفعها بنية الزكاة، وقال آخرون لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر، وهذا هو الأقرب. اكتب عندك، وأفتى بعض أهل العلم بأن هذه الأموال تخصم من أصل رأس المال لا من الزكاة. وأفتى بعض أهل العلم أن هذه الأموال تخصم من أصل رأس المال ولا تحسب من الزكاة. مثال ذلك: رجل عنده 100,000 وحال عليه الحول فأخذ منه ضرائب ومكوس 5,000 عنده 100,000 وحال عليها الحول فأخذ منه ضرائب ومكوس 5,000 فيجب عليه أن يزكي عن 95,000. فيجب عليه أن يزكي عن 95,000. تفضل. نعم، نوع من أنواع الضرائب. يقول: ما هو ضابط الفقراء والمساكين؟ وهل الذين يبيعون المناديل الورقية أو الذين يمدون أيدين يعدون من الفقراء ومن أهل الصدقات؟ الجواب لا، وسوف يأتي إن شاء الله. باب أهل الزكاة. 8 أهل الزكاة، الأهل بمعنى المستحق أي المستحقين لها. وعلم أن الله عز وجل بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق دون من يستحق. مثال الأول: الفرائض، فقد عين الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك فدية الأذى، فقد عين الله المستحقين وما يستحقون، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. مثال الثاني: أهل الزكاة، فقد عينهم الله ولم يقل أعطوا هذا كذا وكذا أو أقسموها بين جميع الأصناف 8. مثال الثالث: الكفارات، كفارة اليمين والظهر وما أشبه ذلك. قوله 8 أي 8 أصناف على سبيل الحصر، وجاء هذا الحصر في القرآن، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقوله 8 يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيره، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا في إصلاح الطرق ولا غير ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله الفقراء وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، الفقراء بدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله عز وجل به، والفقراء هنا من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. ما المراد بالنصف؟ نصف صاع. وكيف يمكن أن نعرف هذا؟ فالإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة 10,000 ريال ثم تزداد الأسعار فتكون النفق 15,000 أو 20,000. الجواب أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الآن لا بحسب الواقع، لأنه مستقبل والمستقبل عند الله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث. ويمكن أن يقدر ذلك أيضا براتب شهري، فإذا كان ما يتقضاه سنويا 5,000 وهو ينفق في السنة 10,000 فإنه في هذه الحالة مسكين، لأنه يجد نصف نفقته. وإذا كان راتبه السنوي 4,000 ومصروفه 10,000 فهو فقير، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير. وسمي الفقير فقيرا لأنه خال اليد، وأصلها من القفر وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأصغر بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب، وهي الأرض الخالية من السكان. وقوله الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه. والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح. لو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإن نعطي ما يتزوج به ولو كان كثيرا. ولكننا لابد أن نراعي الإسراف في المهر وفي أثاثات البيوت، لابد أن نراعي ذلك. يعني مثلا الثلاجة لا نشك أنها أصبحت مهمة وأساسية، ولكن شتان بين 10 أقدام وبين 20 قدم. واخد بالك؟ كذلك مثلا الغسالة، في غسالة عادية بتاع 500-600 جنيه، وفي التانية اللي هي بتقول عليها فول أوتوماتيك مثلا 3-4 آلاف جنيه، لابد أن نراعي هذا. وكذلك في مثلا أطقم صيني والأشياء الذي يعني ذهبت عقول النساء خلفها، في هذه الحالة لابد أن نراعي ذلك عندما نعطي. وإذا كان رجل عنده ما يطيب، وإذا كان رجل عنده ما يكفي لأكله وشربه وسكنه وكسوته، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة بل لسد حاجته في طلب العلم فقط. ولو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج إلى سيارة، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها السيارة ولا نشتريها لهم، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر. مسائل: الأولى أن الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولا قويا، وكذلك القول في المسكين. ومسألة مهمة جدا، يعني ينبغي على اللي هم الناس اللي عندهم أموال كثيرة وزكاتهم يعني كبيرة يبدأ يخصص كل سنة. يعني مثلا تخيل مثلا زكاة ماله مثلا 50-60 ألف ولا 100 ألف، وده موجود بكثرة. طيب شوف واحد فقير اعطله 50 ألف، مشروع معين أو 70-80 ألف أو 100 ألف، يبقى كده قفلنا باب فقير لا نعود إليه مطلقا، وكذلك كل عام، وينتهي الأمر على ذلك. وهذا من قلة فقه بعض أو أرباب الأموال الكثيرة ما يفطنون لذلك. الثانية: نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزمه ببيعه، لأن زكاة النسل لن تدوم له كل سنة. وذكر في الروض مسألة مهمة، وهي رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا. وقالوا إذا تفرغ قاضٍ على التكسب للعلم فإنه يعطى، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز أخذ الرهان في العلم، أي تعايا رجلا في مسألة، فقال أحدهما سنجعل جعلا للمصيب، فإن أصبت أنا أعطيني 100 وإن أصبت أنت أعطيك 100. والمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في 3 أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال ويجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعل الله قسيما للجهاد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام. أخونا هنا جزاه الله خير بيقول إيه؟ قال العثيمين رحمه الله في الفقير ما يجد أقل من النصف. قلت أنا يعني النصف أي نصف صاع؟ نعم قلت هذا وما زلت عليه. قال العثمين أي النصف نصف ما يكفيه من السنة. أكرمك الله العلامة العثمين تكلم بوجهه وأنا تكلمت بوجهه. فالفقير عند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يملك إلا نصف صاع أو صاع، وهذا الذي قصده. وأما الأمر فيختلف هنا، وهذا الذي نقوله أن وصف الفقير والمسكين وصف نسبي، وصف نسبي. يعني ممكن تجد مثلا في بلادنا رجل مثلا مدير عام أو رئيس قسم أو خبير ويتعاطى راتب معين وعنده 4 نساء كل امرأة أنجبت له 10، ده هيكفي 20,000 في الشهر؟ مش هيكفي. يبقى المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة نسبية. وأما قصدته أنا فالفقير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لذلك وجزاك الله خيرا. طيب، وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جواز أخذ الرهان في العلم، أي تعايا رجلا في مسألة، فقال أحدهما سنجعل جعلا للمصيب فإن أصبت أنا أعطني 100 وإن أصبت أنت أعطيتك 100. هذا الفعل يا أخوانا الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز الصبق إلا في 3 أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال يجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام. مسألة: لو أن رجلا يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة، يحب أن يصوم يوما ويفطر يوم وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد بالصلاة، فهذا لا نعطيه. لما العلة؟ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. عشان كده بنوصي إخواننا أصحاب الأموال أن يوجهوا العناية لإخوانهم طلبة العلم بشراء الكتب والكفالة، ده أهم شيء في مصرنا الآن. وكذلك أيضا من تعرفهم من أرباب الأموال شرط الثقة، وأن لا يسيء الظن بك تكلمهم في هذا الأمر، فإن شعرت بمثقال ضر من إساءة الظن كف، الله يتولى عباده وينصر دينه وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل يكون عليه أن يتابعه مثلا، يعني ينظر في حاله مثلا يجتهد في طلب العلم؟
طبعا له أن يتابعه. ما ممكن واحد كسول، لا، لابد أن يتابعه ولابد أن يكلفه بأعمال، لأن النفس تواقع إلى الراحة. يقول ولهذا يقال إن موت العالم أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد، وذلك أنه يقال إن جنود الشيطان قالوا له لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال سأريكم. فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرضين في بيضة؟ فقال العابد لا يقدر. وأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤال، فقال العالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.